ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء خاص على قناة خليجية، يسعدنا أن يكون فيه ضيفنا الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان. الحقيقة يمكن لما نيجي نتكلم على الشيخ محمد حسان علشان نعمل معاه لقاء، يمكن كتير من الناس بتحب تغوص في أعماق الشيخ، عايزة تعرف شيء عن شخصية الشيخ، حياة الشيخ الشخصية. لكن مجريات الأحداث اللي احنا موجودين فيها الحقيقة في مصر بعد ثورة 25 يناير ما سابتش مجال غير ان احنا لازم نستغل رموز الدعوة السلفية في مصر علشان نتكلم معاهم على ماذا بعد هذه الثورة. عايزين نتكلم معاهم في المنهج وفي المرجعيات وفي المشاكل وفي الأزمات، ونقول لهم مصر رايحة على فين، لأن احنا ما بنعرفش نثق في أي حد من تيار غير هذا التيار المحترم الذي أثبت أنه التيار صاحب الشعبية الواسعة في قلوب المصريين، التيار اللي تعرض لضرب نيران بعد التعديلات الدستورية. فالنهاردة يكون حديثنا مع الشيخ محمد حسان عن مجريات الأحداث الراهنة في مصر، نظرات شرعية على هذه الأحداث، عايزين نعالج ونشوف إزاي نقدر نوصل صوت السلفيين للإعلام وللدنيا كلها. هنكون مع الشيخ محمد حسان على الهواء في استقباله في قناة خليجية الآن، ونرجع نستكمل حوارنا معاه. خليكم معانا. احنا الحقيقة في استقبال الشيخ محمد حسان الدكتور سعيد حساسين، نسعد طبعا ان احنا بنرحب بالشيخ من بداية ظهوره خارج القناة. قدر الشيخ عندنا كبير، ومحتاجين الحقيقة كنا نقعد معاه ساعة وساعتين وثلاثة، لكن للأسف وقتنا هيكون ضيق، فده اللي هيخلينا نخلي الاتصالات في قدر بسيط قوي، لان احنا محتاجين نسأل الشيخ اسئلة كتير ومحتاجين اجابات الشيخ، وعايزين نعرف كيف يفكر التيار السلفي في المرحلة الراهنة. اسمحوا لي ان انا استقبل فضيلة الشيخ حسان واجلس واشرف بالحوار معه على هذا الامر في ازمة الدعوة السلفية في مصر. خليكم معنا. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟ وحك ايه، ربنا يرضى عنك، نورت الدنيا، ربنا يخليك. تفضل يا شيخنا، تفضل تفضل حضرتك يا شيخنا. بسم الله. فاصل صغير كده ونرجع بعد دقيقة نستكمل حوارنا مع الشيخ محمد حسان. خليكم معنا.
أهدوا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مع فضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل محتاجين ساعات كثيرة علشان نقدر نقعد نقرأ مع حضرتك مشهد الأحداث في مصر بعد 25 يناير. أنا عارف أن حضرتك مشغول، الشيخ حسان في العاشرة والنصف مساء على قناة الناس مع فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ محمد عبد المقصود في ضيافة الدكتور محمد عبد السلام، فحنختصر وإن شاء الله يبقى في وعد من الشيخ بلقاء نستمر في الإجابة على هذه التساؤلات. شيخنا، يمكن أول سؤال، ثورة 25 يناير غيرت وجه الدولة المصرية برمتها، أضافت حاجة للشيخ حسان هذه الثورة؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أنا سعيد بوجودي في قناة الخليجية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وسعيد بجلوسي مع أخي الحبيب الشيخ خالد عبد الله بعد يعني حوارات جميلة في أوصان خليلي على قناة إقرأ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص والسداد والتوفيق. نعم، ثورة 25 من يناير بفضل الله تبارك وتعالى، دعني أؤصل أولا أنها من صنع الله، وأنها إرادة الله، وتتجلى فيها عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرته، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن شباب مصر كله لو اجتمع عن بكرة أبيه، بل لو اجتمع شباب الأمة ليوقعوا ويحدثوا ما أوقعه ربنا جل وعلا وأحدثه في مصر، ما استطاعوا إلا بفضله وحده وبتوفيقه وحده وبإرادته وحده. فأنا أقف إلى هذه اللحظة حين أتعمق في التفكير وأعود إلى الوراء وأتخيل الأحداث التي جرت في هذه الأيام القليلة التي لا تساوي أي شيء في حساب الزمن، أستشعر يقينا أنها ابتداء وانتهاء إرادة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أما بالنسبة لي، نعم، أنا صرت أشعر الآن، وهذه شهادة أقولها لله، براحة وأريحية في الطرح حيثما كنت وحيثما وجدت. صحيح تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى قبل ذلك، ولم نترك أي قضية من القضايا إلا وطرقناها، لكن طرقناها بقيود وبحدود.
نعم.
وكنا كما تعلم نلتقط الألفاظ والكلمات التقاطا، وكنا في مناقشة كثير من القضايا يشعر الواحد منا كأنه يمشي على الشوك أو يمشي على الجمر، لكنني لا أشعر الآن بهذه المشاعر، لكن أؤكد لك أنني أشعر في هذه المرحلة بمزيد من المسؤولية. ربما أكون في المرحلة الماضية أتكلم في كثير من القضايا بكلمات ما، أنا صرت الآن أتحسس الكلمات، فأنا لا أريد بلفظة واحدة أن أجرح أحدا أو أن يستشعر أحد أننا بفضل الله الآن، لأننا لا نخاف صرنا نتكلم بلا ضوابط وبلا قيود، وأنا لا أقبل هذا أبدا لنفسي، أبدا لا أقبل هذا لنفسي، لأن لي دينا يضبط أقوالي ويضبط أفعالي ويضبط أحوالي بل ويضبط مشاعري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الثورة التي نتنفس الآن جميعا بالاستثناء شذاها وعبيرها عبير الحرية، أسأل الله ألا تكون هذه الحرية متفلتة لتقودنا ولتقود البلد إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله، وإنما أرجو الله عز وجل أن تكون الحرية حرية مسؤولة منضبطة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنضبطة بأخلاق وقيم مجتمعنا المصري المسلم.
شيخ حسان، بين الإفراط والتفريط منطقة وسط بتخلينا ساعات ناس بتتحسس الأمر في مسألة ما بعد الثورة، يعني في بعض الناس حست إن الأمور في تفلت وناس قالت إنه ده شكل طبيعي جدا للثورة. إنما ده هيقودني لسؤال مهم جدا هخش في الموضوع خاص بالتيار السلفي.
نعم.
التيار السلفي قبل 25 يناير ومن 25 يناير إلى يوم تنحي الرئيس السابق يوم 11 فبراير وبعد تنحي الرئيس كان على مراحل.
نعم.
وكان في شيء من عدم الوضوح عند بعض الناس اللي ابتدت حتى تحدث شقاق داخل البيت السلفي نفسه. يعني ما قبل الثورة كان كتير من الناس بتشوف ان التيار السلفي تيار هادئ مش بتاع الصدام مع الامن ولا الرئاسة ولا بيشجع على المظاهرات، وما بين الثورة والتنحي كان في دايما كل حد يقول ايه انتوا كنتوا فين يا سلفيين دلوقتي جايين تقفزوا على الثورة، وبعد الثورة اصبح السلفيون في مرمى النيران بمنتهى القوة. حضرتك شايف دلالات الموضوع ده ازاي؟
أولا أنا أود أن أقول بأن الناس جميعا بمن فيهم السلفيون كانوا مختلفين في نظرتهم إلى الثورة في أيامها الأولى.
نعم.
وأنا أستطيع أن أقسم السلفيين على وجه التحديد بالنسبة لأحداث الثورة الأولى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول أناس نظروا إلى هذه الأحداث على أنها لا تجوز شرعا، ودعني أكون صادقا واضحا صريحا، فالمرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار أو الإتكيت الفكري. فقسم رأى هذه الأحداث خروجا على الحاكم وأنها لا تجوز شرعا إلى آخر هذا.
هل هذا القسم كان معاه دليل فضيلة الشيخ بحيث يعني صدروا للناس، ولا حضرتك القسم ده بتتكلم على من يرتبط بالدولة وبالرئيس وبهذا الشكل؟ يعني
معهم أدلتهم، لكنني أدين لله تبارك وتعالى بأن الأدلة التي يستدل بها لا تنسحب على هذا المناطق على هذا الواقع.
نعم.
وهذا هو الفريق المقابل الذي يعتقد أنه لا يجوز أن نسحب الأدلة الشرعية لعلمائنا في مثل هذه القضايا في الخروج على الحاكم، الخروج المسلح والخروج بالسيف والخروج بالقتال على الواقع الذي وقع في مصرنا، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى.
قسم.
القسم الثالث وهو رأى أنها فتنة ولا يجوز أن نتحدث فيها حتى تنجلي هذه الفتنة. وأنا أيضا يعني أقول بأن المراد بالفتنة عند علمائنا والذي تنحى فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن المشاركة، كانت هذه الفتنة قد رفع فيها السيف وبدأ فيها القتال فعلا، وحينئذ تسمى فتنة. لكننا ما رأينا سيفا شهر وما رأينا قتالا بدأ، بل رأينا شبابنا سفك دمه على.
أنا قصدي يمكن هل ده فكرة أنه وجد ضرب من الطرف الآخر بالنار، والطرف اللي هو الثوار بدأ يزود عن نفسه مثلا بما استطاع من حجارة أو ما شبه ذلك. هل يمكن عشان برضو بعض الناس بتشعر أنه أحيانا في زي ما قلت حك انقسام في البيت السلفي بهذا الموضوع، هل اتفقوا كله في مقصد أن هذا ظلم هذا طغيان، سواء الفريق اللي قال جواز الخروج وفريق اللي قال أن ما فيش حدث سابق أو مثال سابق نقيس عليه وما كانش شايف رؤية واضحة، الفريقين اتفقوا في المقصد لكن الوسيلة اختلفت بينهم من بعض. ده اللي هيقودني لسؤال ثالث لفضيلة الشيخ محمد حسان. التيار السلفي في مصر، أنا كنت بأحد القنوات الفضائية دايما يقولوا لما بيحصل مشكلة الإخوان عندهم مثلا مرشد، عندهم جماعة بيحتكمون بيتكلموا في بيتهم من جوه وبعدين بيخرجوا بعد الاتفاق. التيار السلفي في مصر لمن يحتكم حينما تحدث مثل هذه الخلافات الطبيعية اللي ممكن تحصل بين رموز الأمة؟
أبناء التيار السلفي ليس لهم حزب يضبهم وليس لهم كيان منظم، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن المنهج السلفي منهج لا تحده حدود ولا تقيده قيود، لأنه منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ويرون أن هذا الفهم ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم يسلك سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. كان من في الفترة الماضية كان يوجد بيننا في العالم الإسلامي العلماء والرموز الكبار مثل الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ بكر أبو زيد والشيخ قاضي الحق رحمه الله وغير هؤلاء وهؤلاء، فكانوا مرجعية لكل من يسلكون هذا الطريق لأبناء المنهج السلفي. إذا وقعت أزمة أو حصلت مشكلة يذهبون إلى هؤلاء ويرجعون.
صفوة نور الدين
رحمه صفوة الدين كان مربيا ومعلما. فكان شبابنا وبما فيهم حتى رموز العمل السلفي من العلماء والدعاء يرجعون إلى هؤلاء القادة وإلى هذا الرموز ويصدرون عن آرائهم وأحكامهم وفتاويهم. لكن لا يوجد الآن من باب الأمانة العلمية هذه المرجعية التي لها هذه الحشمة ولها هذه المكانة ولا هذا القدر، ومن ثم ترى هذا الاختلاف نظرا للاختلاف في الرؤى والاختلاف في فهم الأدلة. وكما تفضلت الآن قد يتفق الجميع إن شاء الله تعالى في الغاية والمقصد، لكنهم يختلفون في الوسائل وفي تحقيق السبل للوصول إلى هذه الغاية وإلى هذا المقصد. وأنا أود أن أؤكد بأن هذا الخلاف سيظل دائما وسيظل قائما بين أبناء المنهج السلفي وبين غيرهم من الفصائل التي تعمل الآن الإسلام، ولا يطالب عاقل فضلا عن عالم بإلغاء هذا الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام، لأنه أمر قدري وأمر فطري كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه.
طيب يمكن حضرتك أنا اللي خلاني قلت هذا السؤال إنه أحيانا حك قلت طبعا كلام رائع في فكرة إن الأمة في الكام سنة اللي فاتوا كان في شيخ عبد العزيز بن باز، في شيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله، شيخ صفوة نور الدين. هل ده بيقودنا لفكرة إنه لما الشباب السلفي ساعات بيحتار انه مثلا بيشوف صدامات احيانا في الرؤى ومش قادر يستوعب فكره انه الخلاف شيء واجب او شيء قدري موجود يعني الا انه هل في اطروحات معينه عند الشيخ حسان وبعض رموز التيار السلفي لعمل اتفاق ما انه يكون في رمز معين نعود إليه عند الاحتكام أو نحتكم إليه إنما يكون في خلافات؟ بالذات أنا مش بتكلم في قضايا فقهية، بتكلم في قضايا مصرية تمس الدولة، تمس البلد، تمس الناس. يعني
هو من أصول وأدبيات المنهج السلفي أن الرد في كل أزمة وفي كل قضية لكتاب الله وسنة رسوله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا أصل من أصول المنهج السلفي ولا نزاع ولا خلاف عليه، لكن يأتي الخلاف من اختلاف العلماء والدعاة المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني والنبوي في فهم الأدلة. وأنا ذكرت أن هذا الاختلاف في الفهم كان موجودا بين من هم أهل رحمة الله وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولا تنتظر أبدا في أي مرحلة إلى قيام الساعة أن يزول هذا الخلاف.
طيب ده اللي بيخليني برضو أسأل شيخ محمد، مثلا الدعوة السلفية في الإسكندرية بالتحديد لها شكل، لها تنظيم، لها متحدث رسمي فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. فهل حضرتك لما بتحدث أطروحات من الشيخ حسان، من الشيخ أبي إسحاق، من الشيخ محمد عبد المقصود، هل هذه الأطروحات تمثل الدعاء أنفسهم ولا حضرتك بتتحدث باسم المنهج السلفي عموما؟ يعني هل الشيخ حسان بيقول رأيه في قضية ما، زي ما حك عرضت في قضية أطفيح أسماء كثيرة لمن كانوا مع حضرتك في البيان الصادر ده، هل في كل القضايا بيكون الأمر هكذا ولا أحيانا الشيخ حسان وهو يتكلم يمثل نفسه وفهمه من خلال المرجعية في الكتاب والسنة؟
لا يستطيع أي أحد مهما على كعبه وعلى قدره من إخواننا المنتسبين إلى المنهج السلفي أن يتحدث باسم الإسلام أو أن يقول أنا الإسلام وأنا أمثل الإسلام أو أنا أمثل المنهج السلفي الذي هو الإسلام. يعني المنهج السلفي هو الدين، هو فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى ذلك كما ذكرت مرارا أن باب الاجتهاد قد أغلق، بل سيظل باب الاجتهاد مفتوحا لكل نازلة ومشكلة تطرأ على الأمة، ليجتمع أهل الحل والعقد من أهل العلم الذين يتعاملون مع الأدلة بمراتبها بمناطاتها، ليفهموا هذا الواقع وليسحبوا عليه الحكم الشرعي من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
طب شيخ حسان، يمكن حضرتك في كثير من الظهور الإعلامي سواء في الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع بتعرض قضايا وسريعة جدا، هل من وقت معين شيخ حسان شايف أنه في مرحلة محتاجين فيها الدعوة السلفية ان تنزل يعني تعمل بيان كامل بمثل هذه الاطروحات اللي محتاجه شيء من التفصيل، زي مثلا ما كنا فضلتك منور في برنامج مثلا واحد من الناس على قناه دريم وانطرح كذا قضيه، حس الناس ان احنا محتاجين اللي ممكن ما شافش الشيخ حسان في الحلقه دي، عايز بعد كده يبقى في مرجعيه للكلام في التاريخ السلفي، نظرته ايه للسياحه، نظرته ايه للاثار، نظرته ايه للفن، نظرته ايه لكل القضايا اللي بتشغل الراي العام، بحيث يبقى الكلام ده في بيان اي حد محتاج يرجع يقرا هذا البيان ويعرف ان ده فكر التيار السلفي في معالجه هذه القضايا. هل في طرح لهذا؟
جميل، انا اوافقك على هذا جدا، بل ودعوت اخواني بالفعل في الايام الماضيه الى تبني الاجابه على هذا السؤال بصوره واضحه وصريحة، وكنت قد طرحت ذلك في أكثر مؤتمر على إخواننا بأنه ينبغي أن يجلس رموز العمل السلفي وهم بفضل الله مشهود لهم بالعلم وبالفضل ولنزكيهم على الله سبحانه وتعالى، ليجيبوا على كل الأسئلة المطروحة الآن على وسائل الإعلام إجابات صريحة واضحة. لأن الناس في حيرة، وأنت ترى أن حملة إعلامية ممنهجة ومنظمة تريد النيل من الإسلام، وأنا أعي ما أقول، تريد النيل من الإسلام، لكنهم لا يتجرؤون على أن يطعنوا في الإسلام طعنا صريحا واضحا، ومن ثم فهم يطعنون في رموز العمل على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم للتشكيك في الإسلام بالتشكيك في المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، وتخويف الشعب المصري بل والأمة بل والعالم من هؤلاء الذين صورهم الإعلام طيلة الأيام الماضية على أنهم وحوش ضارية، وقد أثبتت التحقيقات الأولية للنيابة ولله الحمد أنه لا علاقة البتة للسلفيين ولا للإخوان المسلمين حتى ولا لأتباع المنهج السلفي بأي قضية من القضايا التي طرحت كحرق الأضرحة أو كحرق وجوه النساء وهدم الأضرحة أو كحرق وجوه النساء بماء النار أو قضم الأذن إلى غير ذلك من هذا الكلام السخيف الذي نسب إلى الإسلاميين بصفة عامة وإلى السلفيين بصفة خاصة.
طيب فضيلة الشيخ حسان، ده يمكن بيقودنا لفكرة أنه العمل الدعوي الإعلامي الإسلامي، هل حضرتك شايف أنه مواكب للأحداث لمجريات الأحداث؟ يعني احنا شايفين أن التيار الليبرالي بقضه وقضيده منطلق بقوة الحقيقة، ويملك من الأدوات في النزول في الشارع وفي الإعلام المرئي والمسموع، وبيدق في المقالات وفي كل تصوراته بيتكلم بقوة وبشراسة بيدافع عن فكرته. حضرتك شايف أن في قصور في العمل الدعوي الإسلامي في مسألة اللي نقول رأس لرأس أمام هذا التيار؟
نعم، أرى قصورا واضحا وبينا، وأنا أرى أن الحرب الآن حرب إعلام، وحرب مصطلحات. الإعلام يطرح الآن كثيرا من المصطلحات لا يعرفها الشارع ولا يعرفها كثير من أبائنا وإخواننا وأخواتنا، وهذا ما يحتم على إخواننا الأفاضل من الدعاة إلى الله عز وجل أن يتحركوا. وأرى أن تكون الحركة ليست مقصورة على القنوات الدينية أو على القنوات الإسلامية،
لأن احنا بنكلم نفسنا
أحيانا. نعم، وإنما أرى أن يتحرك الجميع على قدر استطاعتهم وطاقتهم في كل القنوات ليبينوا الحق بحق، وليضرأوا الباطل، لأننا نشهد الآن فعلا حملة شرسة للطعن في الثوابت والأركان والأصول. فلم تعد الحرب الآن معلنة على الجزئيات ولا على الفرعيات، وهذا يحتم على الجميع أن يتحرك بقوة وبهمة عالية ليبين الحق بحق. لكنني أؤكد أنه ليس بالضرورة إش خالد أن يتقدم كل أحد من إخواننا الدعاة ليخاطب وسائل الإعلام.
ما هو ده اللي بيخليني أقول لحضرتك فكرة إن متحدث رسمي
ليس بالضرورة أن
مش يكون... قصدي مش يعني عايز أوصل لفضيلتك برضه فكرة إيه، إنه المطروح إنه يذهب للإعلام أدوات الإعلام عنده، لأنه أحيانا بيتورط في فخاخ منصوبة دون أن يدري بحسن نياته وبفطرته الطيبة، فأحيانا بيلتقط منه كلام نظام القص واللصق حتى تصل الفكرة مشوهة إلى أذهان الناس.
جميل، أنا أقول فعلا لا يقلل من شأني ولا من قدري إذا كنت لا أجيد الحديث مع وسائل الإعلام أن أظل عاكفا بين طلابي وأبنائي لأربيهم على عقيدة التوحيد التي أجيد الحديث فيها. هذا لا يقلل من شأني ولا يقلل من قدري، فأنا أرجو ألا يتقدم لوسائل الإعلام للحديث معها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وأعطاه الملكة والقدرة على محاورة هؤلاء المحاورين الذين يريدون في كثير من الأسئلة أن يوقع الشيخ أو أن يوقع المحاورة في حرج وفي عنة وفي مشقة، ونحن ربما نستدرج أو نستفز، ربما نستدرج أو نستفز، فالمرحلة لا تحتمل هذا على الإطلاق، لأننا قد نقول كلمة كما تفضلت بصدق نية أو بحسن نية فيضخم الإعلام هذه الكلمة التي أراها حبة ليجعل منها قبة في الوقت الذي يغض فيه هذا الإعلام بعينه الطرف عن أخطاء قاتلة وعن كلمات خطيرة لغيرنا. وأنا أعجب لهذه القسمة الظالمة ولهذا الإجحاف في التعامل مع الآراء التي تطرح الآن. فينبغي أن يكون الطرح عادلا ومنصفا حتى لا يستفز، حتى لا يستفز كثير من أتباع العمل الإسلامي.
طيب شيخ حسان، يمكن برضو كنت طرحت هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات وأنا معاه في لقاء، مسألة دخول التيار السلفي في اللعبة السياسية، وأنا قلت له بين قوسين كده على من يدخل اللعبة السياسية عليه أن يتحمل أو حالها، لأن فيها مشاكل قد تصادم عندنا مسلمات. وده حيقودني لأنه حضرتك يمكن في حشد للتيار السلفي في المنصورة على ما أتصور كان اتقال إن فضلتك قلت فيه أنه محتاجين نعيد النظر في المسلمات مرة أخرى، وانه اللي احنا كنا فيه في نوع من انواع السلبيه، انا مش قادر اقول الفاظ بالتحديد حاجه هتكون اكثر نقلا مني. فما برضو بعض الناس بتسال يعني ايه تغيير مسلمات، عشان يبقى برضو واضح لاي شباب بيتعامل عايز يخش حزب بيقول لي طب انا مش عارف اخش ولا لا، ودخول الاحزاب ومجلس الشعب والانتخابات والامور دي كلها كان دايما في صدام بين الطرح السلفي وبين هذه الامور السياسيه اللي بتتصادم مع هذا الطرح.
لا يجوز ابتداء أن يتصور أحد أننا نتنازل عن ثوابتنا أو أصولنا أو أركاننا أو أن نميع أصلا من هذه الأصول لمجرد الدخول في العمل السياسي. الدخول في العمل السياسي إذا دخله بعض إخواننا من المنتسبين إلى المنهج السلفي سيدخلون ليقدموا ما يسمى بالسياسة الشرعية، وهذه السياسة مبنية على الكتاب والسنة، لا تعرف الخداع ولا النفاق ولا التضليل ولا التملق باسم السياسة، ولا تعرف الكذب باسم البراعة السياسية. فلا بد أن نفرق بين السياسة التي يعرفها العالم كله الآن وبين السياسة الشرعية المدعمة بالكتاب والسنة، لأننا لا نؤمن أبدا بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في دين، هذا كلام باطل. إذ ما بعث الله جل وعلا نبيا من الأنبياء إلا ليسوس الخلق إلى الحق تبارك وتعالى بحق. الأمر الثاني، قلت ينبغي على أحبابنا وإخواننا وأتباع المنهج السلفي أن يعيدوا النظر في كثير من الأطروحات والرؤى التي كانت قديما من المسلمات. على سبيل المثال، كنا في المرحلة الماضية إذا سئلت أنا شخصيا عن مسألة المشاركة في الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى أقول لا تضيع وقتك، هذا كلام فاضي، هكذا كنت أقول.
نعم.
لأن اللعبة كما تعلم كانت محسومة والقضية كانت محسوبة.
نعم.
فكنا نقول للناس لا تفعلوا، لكنني أعتقد اعتقادا جازما الآن، وهذا رأيي الشخصي، أن الصوت أصبح مؤثرا على الأرض، أصبح مؤثرا على الحقيقة، ولا يجوز أبدا للمسلم فضلا عن إخواننا من أتباع المنهج الحق أن يكونوا سلبيين، بل يجب أن يكونوا إيجابيين وأن يشاركوا في صناعة أمتهم صناعة منضبطة وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما حدث في الاستفتاء خير دليل على أن هذا الشعب شعب عبقري وألمعي وذكي، أعرض عن هذه اللعبة حين علم يقينا أن صوته لا قيمة له ولا تأثير، ولما علم أن صوته أصبح له تأثير الحقيقي بادر بما شهد له أو به العالم كله.
نعم.
فأنا لكنني أقول بأننا شخصيا كرموز للعمل السلفي، مشايخ العمل السلفي، وأنا أؤكد على هذا وأكدت عليه مرارا، لن يشاركوا أبدا في الدخول في أحزاب سياسية
كأعضاء مجلس الشعب كرئيس جمهورية
أبدا. نعم. أبدا، أنا أؤكد هذا مرارا وتكرارا.
نعم.
لن يشارك رموز العمل السلفي ودعاة العمل السلفي وشيوخه في العمل السياسي، لا للترشيح للرئاسة ولا لأعضاء مجلسي الشعب أو الشورى إطلاقا، وإنما ستظل الدعوة إلى الله عز وجل منهجنا.
نعم.
ووظيفتنا وعملنا الذي سنعمل لله تبارك وتعالى من خلاله، ثم نخدم بلدنا أيضا من خلاله، فالدعوة هي أشرف وظيفة نعتز بها وهي وظيفة الرسل والأنبياء
عليه الصلاة والسلام. طيب فضيلة الشيخ، يمكن ده برضو هيخلينا نسأل في مسألة الدخول في هذه اللعبة السياسية. بعض الناس بتقول هل كان الموضوع فقط لأن صوتي مزور، ولا الموضوع فقط خاص بدستور وأنا داخل اللعبة السياسية؟ أجد أن كثيرا من الأمور فيه قد تصطدم مع ثوابت ديننا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم.
الأمران واردان وصحيحان.
نعم.
يعني هذه لا تقل عن تلك. أما الأولى، لعلمنا يقينا أن القضية محسومة وأن التزوير سيد الموقف، والأمر الثاني لأن كثيرا من المواد الدستورية كانت تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا ومع أخلاقنا ومع قيمنا. ولذلك إن كان ربنا تبارك وتعالى قد تفضل علينا بعدم المساس في المادة الثانية من مواد الدستور، فنحن نقول بصوت مرتفع وبثقة نطالب بتفعيل هذه المادة. يعني إذا كان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وإذا كانت الشريعة الإسلامية هي المرجع الرئيسي للتشريع والمصدر الرئيسي للتشريع، فنحن نطالب بتحويل هذا البند أو هذه المادة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لا أن تبقى قانونا مكونا من أحرف ليحبس بعد ذلك في أدراج مجلس الشعب أو في مجلس الشورى.
هل معنى ذلك فضلت الشيخ حسان أنه التعديلات الدستورية المرتقبة للدستور الجديد إذا أتت بأمور قد تصطدم، يعني دوارد أنه يحطوا حاجات هيبقى فيها صدام مع الشرع، هل ممكن نفهم من ذلك أنه قد يعود مرة أخرى فضلت الشيخ حسان أو بعض رموز الدرس السلفي لمسألة فكرة أنه ما ينفعش بسبب هذا الصدام؟
لا.
ولا ندخل بقدر المستطاع وما لا يدرك كله لا يترك كله؟
الوضع اختلف.
نعم.
الوضع اختلف كثيرا. لا يستطيع الآن أي أحد أن يفرض على هذا الشعب ما يمليه عليه أهواه، الوضع اختلف. فأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى، لو رأينا تحت قبة البرلمان أناسا فضلاء يعملون من أجل الدين ثم من أجل هذا البلد، سنرى تغييرا حقيقيا حتى في المواد الدستورية التي تصطدم مع دين الدولة. أما في المرحلة الماضية ربما كان يفكر الواحد من إخواننا من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى من المنتسبين إلى التيار الإسلامي أو حتى المستقلين ممن يشعرون بالغيرة على هذا الدين، كان يفكر الواحد منهم ألف مرة قبل أن ينطق مرة واحدة بكلمة من هذا الكلام الذي نطرحه الآن.
نعم.
فأنا أقول بأن المرحلة المقبلة تختلف اختلافا جذريا عن المرحلة الفائتة، وهذا يحتم على إخواننا أن يشاركوا ويجب علينا أيضا كدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن نقدم الأفضل في الأفضل والأخير في الأخير والأنسب في الأنسب، وأن نطلع على برامج المرشحين حتى للرئاسة وبرامج المتقدمين لعضوية مجلس الشعب أو لمجلس الشورى، وننصح الأمة، أقول ننصح لا نملي، لأننا لا نملي على أحد ولا نكره أحدا على الدخول في الدين فضلا عن إكراهي على أن يقبل رأينا وأن يقبل طرحنا. فعلينا أن ننصح للأمة وأن نبين لهم الحق من وجهة نظرنا ومن خلال رؤيتنا، وعلى الأمة بعد ذلك أن تختار، وفي آخر الأمر سيكون الرأي بفضل الله تبارك وتعالى للأغلبية.
طيب فضلت الشيخ حسام، وده هيرجعنا برضو إلى مسألة أن دخول التيار السلفي في اللعبة السياسية، قد أتصور أنه هل بيحصر نظرته للعبة السياسية على أنها أمر داخلي؟ يعني هل في حسبان التيار السلفي مسألة العلاقات الخارجية، أعدائنا اللي بيحيطوا بينا وكلنا عارفينهم، يعني سواء الصهاينة أو سواء الأمريكان أو سواء الغرب عموما بأفكاره وضغطه على مصر اقتصاديا، لو جيت التيار السلفي حابب أن يعمل شيء مش على هوا هذا المعسكر، هل في حسبان التيار السلفي أن دخول اللعبة بهذا الشكل قد يحدث صدام مع الغرب بسبب أن الموضوع ما بقاش الأمر داخلي فقط؟
أتصور أن هذه القضية الكبيرة لا يمكن على الإطلاق أن يعالجها فرد، وإنما يجب على إخواننا بعد ذلك، وأنا لا أشكك في قدراتهم العقلية ولا في فهمهم للواقع، لأنه لا يجوز أبدا لهم أن يتحدثوا في أي قضية من هذه القضايا إلا بعد فهم دقيق جدا ووعي عميق بواقع بلدنا، ثم بواقع الأمة، ثم بواقع العالم كله، لأننا لا نعمل في كوكب آخر مستقلين عن البشرية، وإنما يجب أن نكون على بصيرة بفقه الأولويات في المرحلة القادمة. ما الذي يجب أن نقدمه الآن وما الذي يجب أن نؤجله الآن؟ وهذا الفقه علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا لفرد أو لمجموعة من الأفراد أن يتكلموا في مثل هذه القضايا الكبيرة وحدهم، وإنما تطرح هذه القضايا، وأنا أطالب وأقول لا أقول لا مانع، بل أطالب إخواننا ممن سيقدر الله عز وجل الدخول في هذا المعترك أن يجلسوا مع الإخوان ومع غيرهم ممن يجيدون العمل السياسي، لتكون الرؤية في مثل هذه القضايا الكبيرة التي تهم الأمة لا مصر فقط، ليكون الطرح فيها متوازنا دقيقا بلا عنترية جوفاء وبلا إهمال أو تجاهل للحقوق التي لا يجوز أبدا أن نميعها.
ده يمكن هيخليني حاجة كنت بتتكلم على خبرة الإخوان في العمل السياسي طيلة هذه المرحلة السابقة، يمكن من لدن الثورة إلى لدن ثورة 52 أو ما قبل ذلك أحيانا إلى وقتنا هذا، كتير من الناس بتتساءل مسألة مثلا إذا طرح على الإسلاميين بقى، أنا مش هفرق سلفي وإخواني دلوقتي، الإسلاميين عموما، أطروحات موجودة زي مسألة معاهدة السلام مع إسرائيل، زي في أمور كبيرة جدا، إذا كان الإخوان نفسهم رغم حنكتهم السياسية لم يتوصلوا على مدار عمل دعوي وسياسي في المرحلة الكبيرة دي كلها إلى وجود أطروحات واضحة المعالم، هل حضرتك شايف أن التيار السلفي قادر أنه يعالج هذه الأمور بحنكة بحيث ما يبقاش فيه تنازل زي ما فضلتك قلت عن الثوابت؟
أرجو أن نفرق بين أمرين، بين أمر من يتخذ هذه القرارات الكبيرة والحاسمة وهو في سدة الحكم ويحمل المسؤولية على كاهله، وبين من هو خارج اللعبة تماما. فلا شك ولا ريب أن كثيرا من إخواننا حين يناقشون هذه القضايا في مثل هذه الأماكن المغلقة ربما طرحنا طرحا يبتعد كثيرا عن الواقع، لكننا إذا وجدنا نحن وأنت، أنا وأنت، لو وجدنا نحن في سدة المسؤولية وطرحت علينا مثل هذه القضايا سيكون لنا رأي مختلف. لا أقول أننا سنتنازل عن ديننا، ولا أقول أننا سنميع قضيتنا، ولا أقول أننا سنتخلى عن ثوابتنا وأصولنا أبدا، وإنما ينبغي أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل في الحديبية من البنود ما لا يقبله الآن ابن من أبنائنا، ولا يقبله الآن شاب متحمس من شبابنا، لأنه صلى الله عليه وسلم غلب قبل يعني مفسدة أدنى ليدرأ مفسدة أعظم عن هذا الدين، وأراد أن يتفرغ بأبي وأمي وروحي للدعوة والبلاغ. الشاهد أن الأمر يحتاج إلى عقل جماعي وإلى طرح جماعي. لا يجوز أبدا لابن من أبنائنا أن يحاكم فصيلا من فصائل العمل الإسلامي كفصيل السلفي أو الفصيل الإخواني أو غيره لمجرد أنه يتحدث الآن بعض رموزه أو بعض أفراده في مثل هذه القضايا. ولذلك أنا أتصور أنه من الصفصطة أن تطرح مثل هذه القضايا في مجالس مغلقة لا علاقة لها البتة باتخاذ هذه القرارات الصعبة والكبيرة. وربما يكون الحوار في مثل هذه القضايا بعيدا عن موطن المسؤولية مدعاة للخلاف والنزاع والتشرذم والتعارض.
نعم. ده حيقودني فضيلة الشيخ حسان لسؤال مهم جدا لفضيلتك في مسألة هل الأطروحات اللي بتأتي من رموز التيار السلفي في مسألة تولي المرأة لرئاسة الدولة تولي مسيح رئاسة الدولة، حضرتك ليك رأي واضح فيه، ما فيش فيه هوادة، ما فيش فيه مناورات، لكن عايز أقول هل هذه الأطروحات والرؤى والآراء والمواقف بتبنى على مسألة أننا الآن نتحرك بسياسة شرعية ولا بالسياسة اللي حطها الدولة؟ لأنه بعض الناس بتتلغبط بتقول ما يتولاش الدولة امرأة، ده لما بنتكلم في ولاية عامة واللي بنتكلم يكون الإسلام في موقف تمكين، لكن إذا وصل الإسلام لموقف الضعف اللي احنا فيه ده وإحنا مش صناع قرار مش أصحاب مواقف هنقدر نسيطر بها على العالم، هل الإجابات تأتي من منطلق هذه الثوابت الشرعية ولا من المفترض أن تتعامل مع فقه الواقع حتى تغيره؟
لا، فقه الواقع أن تنطلق من الشرع والدين. فقه الواقع أن تنطلق من الشرع والدين. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون الواقع المنفصل عن الشرع صنما يعبد. هذه دعاوى يغني بطلانها عن إبطالها. المصلحة، كل المصلحة أن تنطلق من كتاب ربك وسنة نبيك، لا أن تميع أصلا أو أن تتنازل عن ركن من أركانك. القضايا التي هي محل اجتهاد لأهل العلم يقبل فيها الخلاف. إذا سألتني عن اجتهادات للعلماء وللفقهاء فهذا خلاف على العين والرأس، خلاف مستساغ وخلاف معتبر، ولا حرج أن يختلف إخواننا في جماعة إخوان عن إخوانهم في الجماعة السلفية أو العكس. إذا كان الخلاف محصورا ومقصورا على الخلاف في مسائل اجتهد فيها المجتهدون القدامى أو حتى من المعاصرين، أما كنا نتحدث عن ثوابت وعن أصول وعن أركان فلا يجوز لمسلم مهما كان انتماؤه سواء كان منتميا لجماعة الإخوان أو لأنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو للتبليغ أو للسلفيين أن يتنازل عن ثابت بدعوى أننا الآن في مرحلة استضعاف كما قال البعض نتدرج. التدرج انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما إن سألتني عن التدرج في الدعوة إلى الله فهذا مقبول. لا حرج إن رأيت رجلا يمسك سيجارة في يده وفي اليد الأخرى كأس خمر أن تحدثه ابتداء عن حرمة الخمر لا عن حرمة التدخين وهكذا.
طيب فضلت شيخ حسان، التيار الليبرالي منزعج جدا من وجود شيخ محمد حسان في الأزمات اللي بتحصل في المجتمع المصري وتصدر الشيخ محمد حسان للمشهد في محاولات الإصلاح، زي كنيسة أطفيح، زي محافظ قنا عماد ميخائيل للشرطة اللي عليه اعتراض. شايف حضرتك هل أزمة قنا أزمة طائفية أم هي أزمة سياسية؟
أنا أود أن أقول والله الذي لا إله غيره أنا لا أتحرك إلا من أجل ديني ثم من أجل بلدي، وأشهد الله والأيام بيننا أني لا أسعى لمنصب سياسي ولا لمنصب ديني، ولا أشعر بأدنى حرج ولا بأدنى خجل أن أتحرك لأرضي ربي ثم لمصلحة بلدي ولا يستجاب لي. لا أشعر بأدنى حرج. فلسنا ملائكة بررة. لكن أؤكد للسادة على يعني اختلاف أفكارهم جميعا أن يطمئنوا، فنحن لا نتحرك من أجل السعي لمغنم أو لمكسب، أشهد الله على ذلك. وستثبت الأيام لإخواننا الليبراليين أو غيرهم صدق ما أقول، لا أتحرك إلا لما يمليه علي ديني. فأنا ما تحركت لأزمة صول أو لأزمة قنا إلا من أجل الله ثم من أجل البلد. وأؤكد لك يا شيخ خالد أن الأزمة في قنا ليست أزمة طائفية.
ما هو ده اللي خلاني بسأل حضرتك، لسبب ان هما بيستشعروا انه طالما صدرنا داعية بحجم الشيخ محمد حسان اسأل الله ان يغفر لنا ولك، انه انتوا ليه هتخلوها شيخ رايح يكلم ناس, إذا الفكرة كلها أنها بقت موضوع طائفي.
نعم.
فبيحاولوا يركزوا ويلعبوا على هذا الوتر.
أنا أؤكد لحضرتك أنها ليست فتنة طائفية.
نعم.
ولقد سمعت بأذني وأنا هنالك أجلس مع رؤوس هذا الشباب الغيور, وأنا ألمح فيه حبا وأرى فيه رجولة.
نعم.
وأرى في أهل قنا شهامة.
نعم.
وأنا أحييهم, لكن أؤكد لك أنني بأذني وأنا أحاور الشباب قبل أن ألتقي بهذه الجموع سمعت الأقباط أنفسهم يصرون إصرارا شديدا
على تنحية الرجل,
على تنحية هذا المحافظ.
نعم.
وعلى عدم قبول أي قبطي في قنا, والله الذي لا إله
عندي,
وهذا الكلام مسجل,
مسجل على يوتيوب, شوف
هذا الكلام مسجل. نعم. أنا لا أدعيه.
نعم. نعم.
ولقد تعمدت في كلمتي أمام عشرات الآلاف من أهل قنا أن أؤكد أن مطلبهم مطلب شعبي.
نعم.
للمسلمين وللأقباط, وقلت بالحرف الواحد. نعم. حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر ويشعل نار فتنة طائفية من قنا مرة أخرى بعد أن أرادوا إشعال هذه النار من قرية صول.
نعم.
فأنا أؤكد لك الآن وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها بين يدي ربي تبارك وتعالى أن الأزمة في قنا ليست أزمة طائفية, ولكن الشعب يشعر بشيء من الدونية. أقول لك هو إحنا مش الحيطة المايلة أن كل محافظ قبط يأتي إلى قنا.
نعم.
فهؤلاء يعني لهم حق في هذا.
نعم.
فمطلبهم مطلب
يعني تاريخ الرجل هو اللي سبب رفضه, مش مسألة انه مسيحي.
لا, هم عندهم تجربة قبل ذلك.
نعم.
لمحافظ قبط قبل ذلك. نعم. سمعت من الأقباط أنفسهم كلمات شديدة جدا في حق الرجل.
نعم.
وهم لا يريدون أن تتكرر هذه التجربة.
نعم.
وأنا الحقيقة يعني أنا أخاطب الآن المجلس الأعلى, ودعني يعني أسأل الله أن يوصل لهم هذه الرسالة, وأخاطب الآن أخونا الدكتور عصام شرف.
نعم.
وأقول اتخاذ القرار بسرعة مسألة في غاية الأهمية, وأرجو أن نتعلم من أحداث الثورة.
نعم.
لا ينبغي على الإطلاق أن يكون هناك تباطؤ في اتخاذ القرار, وأنا أؤكد وبكل صدق وحسم أن اتخاذ القرار بتنحية هذا المحافظ الذي لا يريد شعب قنا ليس كسرا لهيبة الدولة وليس تقليلا من مكانة الدولة.
نعم.
بل هو رفع لشأن الدولة ولشأن الحكومة, لأننا الآن نعيش مرحلة أخرى ونعيش عصرا مختلفا تماما.
نعم.
حين يخرج رئيس الوزراء ويستجيب لإرادة شعب كامل في محافظة كاملة, فهذا يرفع شأن الدولة, يرفع شأن الحكومة, ويشعر الناس أن الوضع قد اختلف وأن المواطن فعلا أصبحت له الكلمة الأولى في هذا البلد.
هل فضلت الشيخ حسان أنت بتتصور أنه هل الدولة بتنظر من منظور المهم اللي حكلين فيه دلوقتي, أنه مش معقولة كل موقف وسياسة تعملها الدولة هيصبح رد الفعل اللي مش عاجبين, هنعمل مظاهرات ووقفات احتجاج ونظل مصرين حتى نكسر هيبة الدولة بهذه الصورة؟ هل ده في حسبان الدولة بهذه الصورة؟
أنا حريص جدا, حتى في حواري مع شبابنا وأولادنا في قنا وأهلنا كنت في غاية الحرص على أن نحفظ للدولة هيبتها. يا أخي خالد, ليس من صالحي أنا ولا صالحك ولا صالح أي مسلم أو قبطي أو قبطي, وأنا أؤكد ليس من صالحنا في مصر أن تنكسر هيبة الدولة, ليس من صالحنا أن تتحول بلدنا إلى فوضى وألا يستشعر أحد أن هنالك دولة وأن هنالك حكومة. هذا خطر ماحق, ربما لو حدث هذا الأمر لا يأمن أحدنا على امرأته ولا على بنته
ولا
على مالي ولا على نفسه. فأرجو أن يكون هذا الأمر محسوما, وأن نحرص جميعا على أن تبقى للدولة هيبتها, وعلى أن تبقى للدولة هيبتها, وأن تبقى للدولة مكانتها. الأمر المهم مهم جدا, سنخرج من كل هذه المشاكل ومن كل هذه الأزمات إذا كان هذا المحافظ باختيار شعب المحافظة وبانتخابهم هم.
نعم.
لماذا لا نعجل بهذا القانون الآن؟ أنا لا أعرف الأليات حتى أكون صادقا.
نعم.
ولا أدعي ما لا أعرف.
نعم.
لا أعرف أليات تغيير هذا القانون الآن, لأنه لا ينبغي أن نتجاهل مثل هذه القوانين.
نعم.
فلماذا لا يجلس خبراء القانون وفقهاء الدستور ليضعوا قانونا سريعا حتى نرفع عن الحكومة المؤقتة الحرج, وحتى نرفع عن المجلس الأعلى الحرج في أن تختار كل محافظة بالقوانين التي صادعونا محافظها, حتى لا يجرؤ أحد بعد ذلك أن يعترض على هذا الذي اختاره.
نعم.
وإن أخطأ هذا الرجل حاسبوه بأدب واحترام وتقدير, أنا أتصور أن كثيرا من الأزمات والمشكلات ستحل بهذه الطريقة، أن يختار أن تختار الجامعة من ما الحرج في أن يجلس أساتذة الكلية أو أساتذة جامعة من الجامعات في لقاء موسع مع رئيس الجامعة، أساتذة كلية الإعلام، أساتذة كلية الحقوق، كلية التجارة وهكذا، وأن يجلس الأساتذة في كل كلية ليختاروا عميدا من بينهم. ما الحرج في ذلك؟ ثم ليجتمع هؤلاء العمداء ليرشحوا رئيسا للجامعة،
كذلك المجالس المحلية وكذلك المحافظات.
ستهدأ الأمور وستستقر البلد وسننتقل إلى مرحلة تطبيقية على أرض الواقع حقيقية تحتاج إليها بلدنا الآن، لنخرج من هذه الدوامات التي أنا أتفق معك في أنها ربما تنطفئ هنا ليشتعل نار، تشتعل نارها هناك أو هنالك، وسندخل في دوامة لا يعلم خطرها ونتائجها إلا الله.
يمكن عشان الوقت بيسرق، أنا فضلت الشيخ حسان الرموز السلفية، الرموز السلفية مع رؤوس الليبراليين في مصر، هل من دعوة لحوار؟ يعني أنا كنت بكلم دكتور عمرو حمزاوي في التليفون وحاولت أن أنا استضيفه ووافق الرجل، لكن وجدت أنه قد وافق بشرط. قلت له مثلا حجيب الشيخ فلان السلفي، قال لي لا سلفي لا، لأن أنا هكلمه سياسة وهو هيكلمني بقال الله قال رسوله بالدين. طب أنت عايز إيه؟ قال لي جيب لي حد من الإخوان. هل هناك من فكرة لمناظرات لحوارات مع التيار الليبرالي في مناظرات بتتشاف وتتسجل وتبقى على مرأة ومسمع من الناس تم الدعوة إليها من قبل التيار السلفي؟
أنا لا أعرف أن هذا قد تم، لكنني أؤكد في كلمات واضحة جدا بتواضع جم أنني شخصيا لا أقبل أبدا في أي حوار مع أي أخ من إخواننا أن يطرح الإسلام قضية للنقاش، أن يطرح الإسلام قضية للنقاش أو مسألة للخلاف أو الحوار. فالإسلام هو المرجعية الوحيدة للحكم على أي خلاف ولحسم أي نقاش.
طب ممكن يناقش حضرتك في فكرة يا شيخ محمد برضو في مهم قوي، أنه ساعات بكلم حد من يقول لي إيه ما هو ده تفسيرك أنت، ده تفسير الشيخ حسان، ده تفسير الشيخ أبو إسحاق، ليه ما بتاخدش يعني ليه أنا ما يبقاش تفسير وفهم؟
هذا هو الحوار المطلوب.
نعم
هذا هو الحوار المطلوب.
نعم
تعال نجلس واطرح ما عندك، لكن لا تطرح الإسلام كمنهج، لا تطرح الإسلام كدين،
نعمل استفتاء على الشريعة مثلا،
لا يجوز
نقول اه ولا لا فيها
ابدا هذا. نعم. يعني هذا كلام واضح.
نعم.
لكن تعال اجلس معي وانا اجلس معك واطرح ما عندك من رؤى وفهم لهذا الدين العظيم.
نعم.
واستشعر منك اجلالك لهذا القرآن، واستشعر منك اجلالك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تجلس معي وانت يعني تطعن في هذه الأصول
وعمل سدود
في القرآن
بينك
وفي
من
السنة.
نعم.
وفي هذه الأركان والثوابت، فهذا غير مقبول على الإطلاق.
نعم.
مهما كانت الدعوة.
نعم. أي نعم. طيب فضلت الشيخ حسان، يبقى عندنا ثلاث أسئلة سريعا في العشر دقائق دول. السؤال الأولاني ده سؤال مهم جدا، دعا فضلت الشيخ حسان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكثر من مرة لأن يلتم أو يجتمع السلفيون والصوفيون والإخوان كل تحت عباءة الأزهر. أولا السؤال الأول، هل من جديد استجابة؟ ثانيا رأي حضرتك برضو في أنه دائما وأبدا في حدة قوية في كلام شيخ الأزهر تجاه التيار السلفي، أنه هم خوارج هذا العصر، أنه طير متشدد، أنه وطرح هذا الكلام في وسائل الإعلام بوضوح دون أن نخفي منه شيئا، وكتير من الناس ساعات بتشعر انه ردود رموز التيار السلفي مش عايزه تصطدم بالازهر لانه مؤسسه لها كل التقدير والاحترام، ولكن لحد امتى هتبقى الدعوه بتقال وحضرتك ما فيش فيها استجابه، رغم ان انا قلت لشيخ الازهر في حوار مره انه عامل مبادره بيت العائله وممكن يسمح بدخول اي حال حتى بما فيهم النصارى، لكن رافض فكره التيار السلفي والاخوان يكونوا موجودين. حضرتك وصلت لحد فين في هذه الدعوه مع شيخ الأزهر؟
لم يأتي إلى هذه اللحظة، مع أنني كما تفضلت كررت هذه الدعوة أو هذه الدعوة وهذا الطلب، لم يأتي رد إلى الآن، وأنا لازلت كررها ثلاثا أود بصفته يعني شيخا للأزهر ألا يكون مسؤولا عن طائفة ولا يكون شيخا لطائفة، وإنما نحن نريد جميعا، ليس هذا من باب التملق لأي أحد، فنحن لا نتملق مخلوقا على وجه الأرض.
نعم.
ونتكلم بعزة.
نعم.
لكننا في ذات الوقت نتكلم بأدب.
جميل.
نحن لا نريد أبدا أن نقلل من هيبة الأزهر،
نعم،
أو أن نكسر الأزهر، أو أن نقلل من شأنه، بل نقول نعمل تحت مظلة الأزهر وتحت عباءة الأزهر، ونقدر للأزهر دوره طيلة السنوات الماضية. فليس معنى أن الأزهر يمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف أن نحكم عليه بالضعف المطلق، هذا ظلم وإجحاف. لكنني لازلت أؤكد أنه لا يمكن على الإطلاق أن يظل هذا الرفض، وأن يظل هذا التجاهل، وأن يبقى إخواننا على ما هم عليه من خلق وأدب. ربما، وأنا أخشى من ذلك فعلا، بل وسمعت بعض الكلمات من كثير من إخواننا، وأنا أهدئ وأضبط المشاعر وأقول فلنصبر، فلننتظر، نحن لا نريد أن نفتح فتنة أخرى أو أن نثير بلبلة جديدة. فإخواننا بفضل الله عندهم من الأدوات وعندهم من القدرة، بفضل الله ما يملكون به الرد وما يتحدثون به هنا وهناك وهنالك، لكننا لا نريد ذلك والله تدينا، تدينا ثم تأدبا وليس ضعفا. وأرجو من الجميع أن يعلم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الكل بالحق.
ده هيقودنا سريعا شيخ محمد على بعض الأقلام، ويمكن كان كاتب زي فهم هويدي كاتب هذا المقال في مسألة اختطاف السلفيين لمنابر الأوقاف، لدرجة المشكلات اللي حصلت في أسبوعين متتاليين مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل على منبر النور، والصدام وقطع النور. شايف حضرتك المشكلة دي تتحل إزاي؟
أنا دعوت أخي خالد والدنا الكبير الجليل الشيخ حفص سلامة، أسأل الله أن يحفظه وأن يسلم عمره،
آمين.
دعوت أستاذنا الفاضل وزير الأوقاف دكتور عبد الله، هو رجل فاضل وخلوق، ليحدث لقاء ولتنعقد جلسة بين وزير الأوقاف وبين الشيخ حفص سلام. أنا دعوت لذلك، وقلت القضية تحل بهذه الطريقة، لا ينبغي أبدا أن تحل على المنبر وفي المسجد وعلى الملأ.
هل حصل استجابة لهذه الدعوة؟
إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة، هذا هو الإشكال.
أنت حك شايف إن سمة التباطؤ شيخ محمد،
هذا هو الإشكال
في الحكومة، في المؤسسات، ما زالت مستمرة حتى بعد الثورة.
هذا هو الإشكال الحقيقي. هذا الكلام الذي أقوله لك كان مباشرة بعد جمعة الأولى، وهذه أول جمعة لرمز من رموز السلفية على منبر جامع النور. وأنا والله الذي لا إله غيره، ليس من خلقي وليس من طبعي، فضلا أن يكون من ديني، أن أعتلي منبرا في زاوية، وأنت تعلم هذا عني، دون إذن صاحب المكان. بل أنا أقف أشهد الله على باب الزاوية القريبة من بيتي، أقف خارج الزاوية حتى ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة، ويدخل إمام المسجد وأدخل بعده لأصلي مأموما. أنا لا أرغب في مثل هذا. فحين أصر والدي الشيخ حفظه الله أن أرتقي المنبر، أنا ذهبت بنفسي إلى وزير الأوقاف لأستأذنه، واستقبلني الرجل بحفاوة شديدة جزاه الله خيرا، وطلبت بعد ذلك من فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف أن يعقد اجتماعا أو جلسة لنستضيف في الوزارة في مكتب سعادة الوزير شيخنا المبارك ووالدنا الجليل الشيخ حفص. الشيخ حفص قيمة وقامة كبيرة جدا، فضلا أنه يمتلك يعني معه الآن كما أخبرني يعني أحكام قضائية. قلت يا شيخنا ولو وجدت هذه الأحكام فلنجلس مع سعادة الوزير وليحل الخلاف وليحل الإشكال بطريقة ودية، وبفضل الله عندنا من الأدوات ما نستطيع أن نحل به هذا الخلاف وكل هذه الخلافات بل وأكبر منها.
شيخ حسان، يتبقى خمس دقائق، حسأل حضرتك سؤالين مهمين. موقف الشيخ حسان شخصيا من قضية كاميليا شحاتة، وخصوصا أنه برضو بيطلع الليبراليين يقولوا السلفيين مستفزون، هو ده وقته. برضو ساعات أشعر بعنجهية الأنبا شنودة أحيانا في تناول الحدث، رغم أنه حدث محتاجين رأب الصدع فيه قبل أن يتفلت. رأي الشيخ حسان في هذا الموقف إيه؟
أنا رأيي أنه لا يجوز على الإطلاق أن نتجاهل هذه القضية وأن نتعامل معها باستخفاف. وأنا أحذر، لا أحذر من باب الاستعلاء ولا من باب العنجهية، وإنما أحذر من وقوع فتنة. والله أقولها لله خالصة، أنا أخاطب العقلاء الآن في الكنيسة، وأخاطب العقلاء من المسؤولين أن يأخذوا القضية بجد وألا يتجاهلوا هذه القضية. فشبابنا الآن المسلم باختلاف أطيافه يشعر بشيء من الخجل أمام ربي سبحانه وتعالى ابتداء لأخت ولو كانت أختا واحدة. أنا أقول تحل القضية بكلمات قليلة جدا. إن كانت الأخت كاميليا شحاتة أو غيرها من الأخوات اللائي أسلمنا، إن كانت لازالت على دينها على نصرانيتها، فالمطلوب فقط أن تظهر على شاشة فضائية من الفضائيات وأن تقول شكرا لكم أنا لازلت على ديني، انتهت القضية، ولن يفتح مخلوق منا بعد ذلك فمه بكلمة واحدة. لماذا هذا الإصرار؟ ثم يا أخي من يقبل، من يقبل أن تكون دولة داخل الدولة؟ نحن لا نريد أن نثير فتنا، نحن نحافظ جميعا على هيبة الدولة وعلى مكانة الدولة. فهذا الحل لهذه القضية بهذه البساطة بهذه السهولة، لماذا لا يستجيب العقلاء وتخرج هذه السيدة الفاضلة لتعلن هذه الكلمات؟ إما أنها على الإسلام لتخرج كسائر المسلمات، ولا يجوز البتة أن تكون مسلمة حبيثة وأن تبقى حبيسة لأي سجن أيا كان موقعه، وإن كانت لازالت على دينها فلتعلن ذلك بمنتهى الصراحة والوضوح، وستنتهي القضية في التو واللحظة.
شيخ محمد، آخر سؤال عندي. الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بما له من صدامات كثيرة مع التيار السلفي، والحقيقة يمكن في واحد اسمه هيثم زعفان جمع له 300 مقال. الحقيقة عايز أقف عندي مسألة إصرار الرجل على إقصاء رموز السلفية حتى من الحوار الوطني. يعني جاب دعاة صغيرين ودخلهم وقبل إن هم يكونوا موجودين في هذا الحوار، وترك رموز التيار السلفي حتى لما دعا الدكتور عصام العريان دعوه في آخر لحظة ودعوه مش على أجندة واضحة كما قال هو في هذا الحوار اللي كان عقد. يعني شايف حضرتك هذا إقصاء إيه دلالاته عندك، وكيف يتم التعامل معه مع رجل كنائب رئيس الوزراء رغم أنه عليه علامات استفهام كثيرة؟
والله هذا ليس جديدا، هذا ما يحدث الآن ليس جديدا، وينبغي في هذه المرحلة الحرجة جدا أن يختار في هذه الحكومة المؤقتة كل مسؤول بعناية دقيقة، بعناية دقيقة. وأنا قلت قبل ذلك ربما يقول الدكتور يحيى الجمل كلمة يتحملها النظام كله، وأنا أؤكد لك أننا ونحن في قنا وقد توصلنا إلى حل حقيقي يصدر بيان على بوابة الأهرام، حتى لا يقول أحد بأننا يعني ندعي، يعلن فيه الدكتور يحيى الجمل بأن المحافظ الجديد يباشر عمله من اليوم الثلاثاء، ولم تحدث استقالة ولن يستقيل، فضيع
كل المجهود،
كل المجهود وكل ما بذل. لما هذا الاستفزاز؟ لما هذا الاستفزاز؟ إذا كان المراد أن يسقط كل من ينتمي إلى الإسلام بأدنى صلة، والله العظيم نحن نريد القضية أن تحل بعيدا عنا. ما الذي يحملني أنا ويحمل أخي الشيخ صفوت حجازي أو غيره أن يترك بيته وأن يترك راحته وأن يسافر إلى هذا وأن يجلس هذه الساعات الطويلة ويعني إلا أننا لا نقصد بذلك إلا وجه الله. أنا أطمئن هؤلاء بأننا لا نريد أحدا ولا نريد من أحد أي شيء، وإن وجدتموني في يوم من الأيام أطلب منصبا سياسيا أو حتى دينيا فحاسبوني. فيعني هذه يعني الكلمات وهذه المواقف عليها علامات استفهام كبيرة، بل لم تعد عليها علامات استفهام وإنما صارت استفزازا واضحا، والمرحلة لا تحتمل مثل هذا. وإنما نريد في هذه المرحلة منطق الحكماء ومنطق العقلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين دكتور عصام وأن يعين المجلس الأعلى يعني على المرور.
حسن، في آخر سؤال ده مني أنا شخصيا، هل تؤيد الأصوات التي تنادي بإقالة الدكتور يحيى الجمل لأنه ليس رجل المرحلة؟
نعم
تؤيد.
أي نعم.
شيخ حسان، احنا بنختم ومحتاجين يعني بناء على طلب الجماهير في قناة الخليجية كلمة توجه من حضرتك إلى قناة الخليجية بمناسبة أول زيارة في العمل الإداري الجديد بتاعها.
كلمتي لقناة الخليجية بصدق ووضوح وصراحة أن تتبنى قناة الخليجية منهجا واضحا، وأن تضع لها خطة إعلامية ودعوية واضحة وهادفة، وأن تتبنى الخطاب الدعوي الهادئ بلا تشنج ولا انفعال. لا نريد هذه القنابل ولا حتى بعد الثورة، بل أنا أرى أنه يجب أن نكون أكثر وأشد انضباطا في كلماتنا بعد الثورة، حتى لا يظن أحد أننا قد تفلتنا من أصولنا وقواعدنا.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في قناة الخليجية مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يتقبل منا منهم ومنك صالح الأعمال.
ربنا يرضى عنك شيخ محمد. الحقيقة يعني عندي أسئلة كتير بس الوقت انتهى عشان تلحق تروح قناة الناس، فنتمنى كده إن شاء الله عدد المحاكم أن يكون لنا لقاء نستكمل فيه هذه المرحلة من الأسئلة التي تطرح على عقول وألسنة الشباب السلفي والمسلمين عموما في مصر.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله شيخ محمد. الإخوة الأحباب، كنا من خلال ساعة مع فضيلة الشيخ محمد حسان نلقي نظرة على المشاهد والأحداث الراهنة في مصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص. جزاكم الله خيرا. تحياتي القناة الخليجية على هذه الدعوة لي أنا شخصيا ثم للأصل الشيخ محمد حسان. ألقاكم على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا